تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها على الهواء مباشرة بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام بأول اتصالاتكم، طيب معنا أول اتصالات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك، ازيك يا شيخ، ربنا يبارك في حضرتك.
الله يكرمك يا بنتي، تفضلي.
دلوقتي أنا حاسة بحيرة.
أنت
مش عارفة يعني ده ابتلاء ولا إن شاء الله يعني يكون خير يعني.
أنت بتقولي حاسة بإيه؟
الأوضاع اللي فيها مصر دي يعني.
أنت حضرتك
مش فاهمة، إحنا هنفضل لغاية إمتى بنتحارب؟ هنفضل لغاية إمتى بندافع؟ عمالين ندافع ومبين لهم وكل الناس مدالهم ايديهم بالخير، وهم عمالين يهاجمونا في كل البرامج كأننا مش منهم. طب ما احنا مصريين زيهم. انا صراحة بستنى حضرتك من اسبوع لاسبوع علشان كلامك بيريحني يعني، ربنا يبارك فيك يعني،
ربنا يكرمك.
بس انا مش فاهمة، طب وبعدين اخرتها ايه يعني؟ هنفضل لغاية امتى نتهاجم؟
حاضر. طبعا اختنا المتصلة بارك الله فيها، يعني انا احسبها على خير، واحسبها تعيش هموم أمتها، وكلنا ينبغي أن يعيش هذا الهم، المسلم والمسلمة في هذا العصر ينبغي أن يعيش هم الإسلام، وإلا فمن يحمل هم الدين ومن يحمل هم الإسلام إذا لم يحمله المسلم ولم تحمله المسلمة؟ كفانا يا إخوة أننا يعني عشنا كثيرا لدنيانا، وعشنا كثيرا لمتع حياة زائلة، وكلنا كان يعني يجري وراء لقمة العيش يمينا ويسارا، وكلنا كان يجري وراء هذا المتاع الزائل، حتى ركبنا خصومنا وأعداؤنا وتصورون جثة هامدة، حتى من الله عز وجل على هذه الأمة المصرية المباركة بهذه الثورة، ثورة 25 من يناير، التي دبت بعدها الحياة في جسد هذه الأمة، خاصة أن العالم الإسلامي كله يا إخوة ينتظر مصر، العالم الإسلامي كله ينظر إلى التجربة المصرية، لأنها التجربة القابلة للتكرار في كل بلاد المسلمين، ذلك لأن مصر هي قلب الأمة النابض، وهي عقل الأمة المفكر. والمشكلة الآن أن خصوم الأمة أعداء الدين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج ليس بالهالة التي يصورها الإعلام، ولكنهم والله يعني أشبه بالكيانات الكرتونية الهشة التي لا تأثير لها. وإحنا جربناهم كتير يا إخوة، جربناهم على مدى سنة كاملة في الميادين والشوارع. طبعا كما ذكرت لحضراتكم سابقا، ميدان التحرير قديما أيام الثورة يختلف اختلافا جذريا عن ميدان التحرير في هذه الأيام. ميدان التحرير قديما أيام الثورة كان ميدان الثورة، ميدان التحرير، ميدان كل المصريين. طيب أخذ الاتصال وبعدين أكمل. السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام الله وبركاته شيخ.
تفضل يا حبيبي.
إزي حالك؟ كويس؟
بخير ولله الحمد.
الله يبارك. نقول لك يا شيخ.
تفضل.
عايز نسألك سؤال كده يعني.
اتفضل حبيبي اتفضل.
ايه رأيك في الذهاب إلى الكهنة والعرافين؟
أيوه.
الذهاب إلى السحرين والدجالين يا شيخ.
حاضر. حاضر أخي الحبيب. فأعود أقول الميدان كان ميدان كل المصريين، ميدان الثورة المصرية التي أسقطت النظام ورموز النظام، الثورة التي مهدت للطريق الدستوري وإعادة بناء الدولة على مؤسسات دستورية تقوم على انتخابات حرة نزيهة قال الشعب فيه كلمته. لكن الميدان الآن يختلف، ومن هنا فأنا متصور أن خصوم الأمة لم يدركوا بعد اللحظة الفارقة، لم يعيشوا لحظتهم بعد. هم يحاربون معركتهم بالنسبة لهم معركة الحياة أو الموت يا أختي الفاضلة، لأنهم كانوا يعيشون 60 سنة وهم يعيشون وهم الليبرالية ووهم الديمقراطية ووهم الرأسمالية ووهم الاشتراكية، فعاشوا هذا الوهم أكثر قرابة 60 سنة. طيب أخذ أم محمد وبعدين أرجع تاني. السلام عليكم أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا عندي ابتلاء في ابني الكبير.
أيوة.
وابني الصغير برضو بعد منه يعني 2 سنين، الكبير عنده 17 سنة والتاني عنده 14 سنة.
الكبير عنده كام؟ 17.
17 سنة.
أيوة. مالهم دول؟
محمد الكبير تعبني، ما بيصليش ومش رافض ان حد يكلمه في الصلاه، وقلبهم متعلق الاثنين بالاغاني ومش بيصلوا، وفضل الله يعني انا وابوهم بنصلي وعارفين ربنا وبنتقي الله في اللي حوالينا.
نعم.
فانا مش عارفه اعمل معاهم ايه، فتعبت معاهم كل محاولات فمش عارفه اعمل معاهم ايه.
حاضر يا ام محمد حاضر. تابعين
بارك الله خير. وعندي ابتلاء في ضيق الرزق مش عارفه اعمل ايه.
حاضر حاضر يا أم محمد. فهؤلاء يحاربون يا أختي المعركة الأخيرة بالنسبة لهم، هم لا يريدون أن يعيشوا لحظتهم. إيه لحظتهم؟ خلاص الشعب قال كلمته، وأنتم لما حاربتم الإسلاميين أنتم تحاربون الإسلام في صورة الإسلاميين. منكم من رفض الشريعة، ومنكم من اتهم الشريعة بأنها قاسية وبأنها غليظة وبأنها التخلف وبأنها ستردنا مرة أخرى إلى عصر الرمال والجمال والصحاري و إلى آخره. وكلكم يعيش على هذا الوهم، وهم أن يستعيد بريق السلطان وأن يستعيد بريق الحكم، وأن يعيش على سبوبة الإعلام، وأن يعيش على سبوبة التمويل الخارجي. لكن إذا عاشوا لحظة واحدة، إذا استفاقوا لحظة واحدة وعاشوا هذه اللحظة أن الشعب قال كلمته. وأنا كنت أقول كان ينبغي على الليبراليين والاشتراكيين والرأسماليين واليساريين والشيوعيين والناصريين والديمقراطيين، كان ينبغي على هؤلاء جميعا أن يتواروا من تلقاء أنفسهم خجلا. خجلا من إيه؟ خجلا من الفشل اللي عايشونه في 60 سنة. يعني إحنا أنتم جربتم وأخذتم حظكم 60 سنة، وما زادكم هذا إلا فشلا فوق فشل. فكان متوقع أن يتواروا من تلقاء أنفسهم خجلا. فلما لم يتواروا من تلقاء أنفسهم خجلا ويريد أن يستمروا في أن يعيشون عيشة فئران التجارب مرة أخرى، كان لا بد لقدر الله أن يتدخل وأن يلطمهم قدر الله عز وجل اللطمة القاسمة، ألا وهي أن يقول الشعب كلمته عبر صندوق الانتخاب فيفوز الإسلاميون بقرابة 70% أو أكثر من مقاعد البرلمان. هنا أقصاهم الشعب، لكنهم لا يريدون أن يستسلموا، شأنهم في ذلك شأن الملأ الذين حدثنا عنهم القرآن الكريم كثيرا، الملأ اللي هم خصوم الأنبياء وأعداء الأنبياء والمرسلين، أيام شعيب وأيام صالح وأيام ثمود وأيام وأيام وأيام، هؤلاء الملأ لا يريدون أن يستسلموا لمعركتهم الأخيرة رغم أنها معركة خاسرة. أنتم تحاربون الله عز وجل، وبالتالي معركتكم مع الله خاسرة. وهنا أقول لأخت الفاضلة، كلما ازداد علينا الابتلاء كلما تيقن أننا على الطريق المستقيم. لو انقلبوا يمدحوننا وانقلبوا ينافقوننا ربما نتوقع أننا بدأنا نحيد عن الصراط، نحيد عن الطريق المستقيم، لأنهم لا يعادون إلا الحق. ودي المعركة الدائمة منذ خلق الله الناس إلى أن يرث الله الأرض من عليها، حرب بين أهل الحق وأهل الباطل، بين النور وبين الظلام، صراع أبدي بين الحق وبين الباطل. ويكفينا أن الله تبارك وتعالى جعل الابتلاء سنة تتقدم على سنة التمكين. خذ بالك يا أختي، جعل الله سنة الابتلاء سنة تتقدم سنة التمكين، يعني التمكين لا يأتي دفعة واحدة، إنما لابد أن تكون قبله أو أن يكون قبله الابتلاء. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طيب معانا مداخلة الآن من فضيلة الشيخ محمد الكردي نائب مجلس الشعب عن حزب النور. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته شيخنا الحبيب.
أهلا وسهلا،
منور الدنيا.
زي حضرتك يا سيادة النائب.
الله يكرمك شيخ شعبان، الله يبارك عليك.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. والله أنا كنت نفسي يعني نوجه كلمة للجماهير المصرية أنها يعني تتدافع كما كانت تتدافع في انتخابات مجلس الشعب، وتدخل إلى الآن من أجل أن تبلي بأصواتها في انتخابات مجلس الشورى، لأن للأسف الشديد يعني نسبة الحضور لم تتجاوز 10%، فضلا إن اللي بيحضروا مش عارفين يعني يرشحوا من. التيار الإسلامي واخد أقل نسبة من الترشيحات للأسف الشديد، وده هيأثر تأثير سلبي على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. لابد إن التلتين بتوع مجلس الشورى يعني يكونوا ناس أصحاب يعني توجه صحيح وأصحاب فهم جيد، حتى يضعوا دستورا ينفع مصر في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. لكن عشان نتهاون في مجلس الشورى بهذا الشكل هيضر ضرر كبير جدا بالمسيرة السياسية في المرحلة القادمة، وبالذات في مسألة لجنة التأسيسية. فنرجو إن شاء الله تعالى أن يعني تنبه المشاهدون.
أحسنت يا فضيلة الشيخ،
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. كان معنا الشيخ محمد الكردي نائب مجلس الشعب عن حزب النور، وهو يوجه هذه الكلمة ونحن كلنا نتضامن معه في حث الجماهير على النزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى. ربما تأثرت نسبة الحضور جدا في مجلس الشورى حتى لم تصل تقريبا أو لم تتجاوز 10%، لأن الإعلام للأسف الشديد يقوم بدور سلبي في هذا المقام. الإعلام الخصوم طبعا، الإعلام المغرض، الإعلام الغير وطني، هو طبعا يردد أنه مجلس الشورى مجلس استشاري وليس له صفة الأهمية أو التشريعية أو الرقابية كمجلس الشعب، وبالتالي بدأ الناس يستهوا. طبعا ما فيش مسألة الغرامة ومش الغرامة، فبدأ الناس يتأثرون بهذه الدعاية المغرضة. لكن في الحقيقة مجلس الشورى هو الجناح الثاني للبرلمان المصري. البرلمان المصري يتكون من جناحين، الجناح الأول هو مجلس الشعب والجناح الثاني هو مجلس الشورى، وبالتالي المجلسان معا معنيان بدراسة القوانين ومعنيان بمسألة تشريع القوانين ومعنيان أصالة أيضا بمسألة ملحة وأكثر أهمية، ألا وهي مسألة اختيار الهيئة التأسيسية التي ستقوم على صياغة الدستور المصري الجديد. وبالتالي يخشى أن تهتز النسبة، سواء نسبة الحضور أو نسبة حصول الإسلاميين على يعني مقاعد كافية في البرلمان الثاني أو الجناح الثاني للبرلمان وهو مجلس الشورى، وبالتالي ستكون هناك مشكلة عند اختيار المجلسين للهيئة التأسيسية التي ستصوغ الدستور المصري. فنحن نهيب بإخواننا وبأخواتنا اللي هم أبناء التيار الإسلامي، أبناء الإخوان المسلمين، أبناء الدعوة السلفية، أبناء كل من ينتمي إلى التيار الإسلامي في كل مكان، أن يهبوا إلى صناديق انتخابات مجلس الشورى لنحقق نتيجة مرضية للتيارات الإسلامية أيضا في مجلس الشورى، ليكون هذا تأكيدا للكلمة الأولى التي قالها الشعب في قالها أو قالتها الجماهير في انتخابات مجلس الشعب، حتى يتمكن إخوانكم نواب الشعب ونواب الشورى من الوقوف على أرضية صلبة عند اختيار الهيئة التأسيسية التي ستصوغ الدستور المصري، وهي المعركة الأكثر أهمية والأكثر ضرورة والأكثر إلحاحا، وهي على رأس أولويات قضايانا المعاصرة، قضية صياغة الدستور الذي يتناسب مع وجه مصر الحضاري الإسلامي العربي لنبني الأجيال القادمة على أساس سليم. فالدستور يمثل يا إخوة الأساس المتين السليم الذي تبنى عليه الدولة المصرية. مرة أخرى نضم صوتنا إلى صوت النائب الشيخ محمد الكردي في حث الجماهير على النزول للتصويت مع انتخابات مجلس الشورى، حتى تكون الفرصة قائمة بقوة لإخوانكم أبناء التيار الإسلامي. أخيرا أقول لأختنا الفاضلة أن سنة الابتلاء عادة تتقدم سنة التمكين. قال الإمام الشافعي عندما سئل أيمكن للرجل أم يبتلى، قال ويحك إنه لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم ثم مكن لهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ويكفيك ويكفينا أن تترتب قلوبنا ونفوسنا أن هؤلاء الخائضين في عرض التيار الإسلامي والخائضين في الشريعة الإسلامية والسنة النبوية، هؤلاء جميعا وصفوا في القرآن بوصف عجيب وتوعدوا في القرآن بوعيد شديد. قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا العكس من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، والجواب نعم سيثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهم كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. طيب معنا أم سندس. أم سندس السلام عليكم. أم سندس السلام عليكم. أم سندس. طيب أم عمر.
أيها فندم
تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا بنتي تفضلي.
بص يا شيخ، انا كنت عايزه اسال حضرتك في فتوى، يعني الفتوى دي انا مهمه جدا اصبحت حياتي. يعني
خير يا
بابا. انا كنت حضرتك متزوجه من 15 سنه.
ايوه.
فزوجي من 15 سنه لا كان بيصلي ولا بيصوم ويسب وحاجات زي كده كتير. فسألت كتير، قالوا لي معلش اصبري واحتسبي وادعيله والكلام ده كله.
نعم.
فبدون اي جدوى حضرتك.
نعم.
فاللي جد في المواضيع دلوقتي حضرتك انه ابتدى كمان يسب ربنا.
اه.
يعني يسب دين ربنا ويسب لي ربنا وكده يعني. فا يعني ما نفسيا ما عدتش مستحملة ان انا اواصل او استحمل او عايش.
نعم.
فدلوقتي انا عايزة حضرتك، وبيقول يعني هو لما اقول له ربنا يقول لي انا بريء من ربك. اه.
خلاص.
يقول لي انا بريء من دي من دينك، لو انت على دين الاسلام انا بريء من دينك ده.
نعم.
فحضرتك دلوقتي انا بسأل في حاجة واحدة، ده شرعا ما يجوز ان انا اعيش معه طبعا.
ايوه.
الحاجة التانية حضرتك، انا عايز اعرف الطريقة اللي ممكن اخلص بيها شرعا ازاي. وحاجة تانية، اللي صح مفروض ان الاولاد يفضلوا معاه ولا يفضلوا معايا، ولا انا حاليا دلوقتي سبت له البيت ورحت عند بيت والدي يعني.
الاولاد عمرهم ايه؟
الاولاد عمرهم كبير في عنده 12 سنة و11 سنة او 10 سنين و8 سنين و3 سنين.
ايوه.
فحضرتك يعني الموضوع ده يعني
حاضر يا بنت. حاضر.
استنظر حضرتك ولا
لا اتفضلي اقفلي واسمعيني من التليفون من التلفزيون ان شاء الله. طيب، اخونا المتصل كان يسال عن الذهاب الى الكهنة والعرافين والسحرة. لا يجوز يا جماعة، أكبر حرام أن يذهب المسلم أو المسلمة إلى هؤلاء العرافين الذين يدعون علم الغيب ومعرفة الغيب. مش عارف ضاع إيه، يلا نروح للعراف فيقول الحاجة الفلانية خدها فلان ولا حطتها في الحتة الفلانية، أو زوجها عاصي شوية تروح للساحر عشان تعمل له حتة عمل عشان ربنا يهدي زوجها عليها، أو ما بتحب الزوجها فزوجها يروح للساحر عشان يعمل له عمل ان زوجته تحبه. كل الكلام ده يا اخوة من اكبر الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المشهور في حديث امنا عائشة رضي الله عنها تقول قال عليه صلوات الله وسلامه، يعني انا اريد ان اتذكر نص الحديث. طيب خلينا اقول الحديث بمعناه حتى يذكرني الله عز وجل بنصه بالتمام والكمال، انه من اتى، نعم حديث عائشة، من اتى، من ذهب، من جاء، من اتى كاهنا او عرافا، عراف يعني يدعي المعرفة بالغيب، من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فدي لو ذهب إليه وأتاه فقط. طيب إذا ذهب إليه معتقدا صدقه، ومعتقدا أنه بيعرف فعلا، ومعتقدا أنه بينفع فعلا، وأنه بيؤثر يخلي البنت تحب الولد والولد، قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأنه حين يعتقد أن الساحر ينفع ويضر، وحين يعتقد أن العراف والكاهن يعرف علم الغيب، فهو حينئذ أضفى على الساحر والكاهن والعراف صفة من صفات الربوبية، فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، ولا يملك النفع والضر إلا الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هنا فمن أكبر الكبائر الذهاب إلى السحرة وإلى العرافين وإلى الدجالين والعياذ بالله. وأنا أبرأ
بالمسلم والمسلمة أن يذهبوا إلى هؤلاء ليخسروا دينهم ودنياهم معا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، مع فاصل قصير إن شاء الله نعود بعده، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، ومعانا سؤال الأخت أم محمد. أختنا أم محمد تعاني من مشكلة يعاني منها كثير جدا من البيوت، سواء الآباء أو الأمهات، ألا وهي مشكلة التعامل مع الأبناء، خاصة في هذه السن الصعبة، سواء كانوا هؤلاء الأبناء بنات أو بنين على حد سواء، ألا وهي سن المراهق. تقول ابنها الكبير محمد عنده 17 سنة، يعني في عز سن المراهقة، وابنها الصغير في 13 سنة، يعني الآن على مشارف سن المراهقة. وطبعا مشكلة هؤلاء الأبناء الانشغال بالموبايل، والانشغال بالجيمز، والانشغال بالأغاني، والانشغال باللبس، والانشغال
مع طبعا مع كل هذا فقلما يحافظ أحدهم على الصلاة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ شعبان. أنا اللي كلمت حضرتك في أول البرنامج.
أهلا
طبعا. أنا دلوقتي عايز أعرف أنا دوري إيه. يعني أنا خلاص بابتلاء وربنا إن شاء الله يعني. أنا عايز أعرف أنا أعمل إيه. أنا أم الأربع أولاد ومتعلمة الحمد لله وبحاول إن أنا مثلا أكلم إخواتي وقرايبي. بس أنا عايز دور أكبر أعمله.
حاضر.
عايز حاجة أكتر أقدمها للإسلام أقدمها أعرف الناس أكتر يعني.
حاضر.
عايز حضرتك تقولي أعمل إيه.
حاضر.
أنا الحمد لله ولادي بكلمهم كتير وفاهمين الحمد لله بفضل الله رغم إنهم صغيرين فاهمين حاجات كتير يعني. بس برضه انا حاسه ان ده مش كفايه يعني. انا مثلا كأم وكزوجه ايه الدور اللي انا ممكن اعمله؟
حاضر بارك الله فيكي. فمشكله الابناء مشكله تربيه الابناء مشكله لا يختلف عليها احد انها من اصعب المهمات وخاصه في سن المراهقه. لكن لو ان التربيه بدات مبكرا لكان هذا افضل بكثير. طيب معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
بحكي لك يا شيخ بس امبارح أنا جعلت أنا وخطيبتي خاطبها.
أيوة.
وطوشني إياها وحكيت لها طوشني قلت لها سبت لي بتسكر الخط. قالت لي بتسكر الخط. قلت لها إذا بتسكر الخط بتطلقي.
أيوة.
بس أنا مش قصدي إنه أطلق قصدي إنه أخوفها أو إنه بدي أروح أطلق أو إيش بس مش قصدي إنه أطلقها سعيدها.
انت خاطب فقط؟
بس خاطب.
طيب
شكرا شيخ
بارك الله فيك. لو ان التربية للابناء بدأت مبكرا. انا فاكر انه المفكر الاسلامي الجزائري الشهير مالك بن نبي رحمه الله جاءه رجل وهو يقول ابني الان عنده سنة فأرجوك دلني كيف يعني أربي. خلاص الولد سنة وإذا تجاوز السنة بدأ يتكلم بدأ يتحرك يمشي فدلني على الطريقة المثلى في التربية. فإذا بالعالم الجزائري يفاجئه ويقول أما هذا الولد فقد فاتك فكر في اللي بعدي مع أنه لسه عنده سنة. التفسير اللغز إيه؟ تفسير الرجل الأعرابي الذي جمع أبناءه وقال يا بني لقد أحسنت إليكم قبل أن تولدوا. فتعجبوا قالوا كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم أما لا تسبون ولا تعيرون بها. ولسان حال الأب يقول أيضا اخترت ولسان حال الأم أيضا تقول اخترت لكم أبا لا تسبون ولا تعيرون به. مرحلة الاختيار مهمة جدا. حسن اختيار الطرف الثاني في الأسرة إن كان الزوج أو الزوجة القادر على أن يحسن تربية الأبناء. إذا كان الزوج ملتزما متدينا فإنه سيكون أقدر على تربية الأبناء تربية حسنة. على الأقل سيزرع فيهم ويغرس فيهم حب الدين. فإن عاجلا أو آجلا قصروا في مرحلة من المراحل لكن ستغلبهم الغرسة التي في فطرتهم وفي نفوسهم من حب الدين. إذا تأثروا قليلا بالصحبة السيئة فإنه يحتويهم عن هذه الصحبة السيئة التي تؤثر في الأبناء. وده ملمح مهم من ملامح التربية. إذا أردنا أن نحسن تربية الأبناء فلا بد أن نحوطهم بصحبة طيبة حتى لو كانت هذه الصحبة الطيبة إحنا في البيوت. الآباء والأمهات يحسنوا صحبة أبنائهم وبناتهم ويختاروا لهم صحبة طيبة يوطدوا بهم علاقة أبنائهم وعلاقة بناتهم فإن الصاحب ساحب كما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وإن كان حوله كلام من ناحية الصناعة الحديثية يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ونحن في غنى عن هذا كله مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
يا أم سلمة
عاملين شيخ؟
الحمد لله تفضلي.
الله يخليك يا رب. بقول لحضرتك أنا بقالي 7 سنين متطلقة.
أيوة.
ومعايا عيلين ولد وبنت.
أيوة.
يعني بنت عندها 8 سنين وابن في أولى إعدادي.
أيوة.
7 سنين دول حضرتك أنا اللي بصرف وبشتغل عليهم.
أيوة.
فخلال السبع سنين دول كان طبعا بيحصل مشاكل بيني وبين والدهم عشان يشوفهم، فطبعا الناس زي حضرتك كده قالوا لي حرام وصلة الرحم وكده، بقيت ابعتهم، بقيت ابعتهم يعني يروحوا بالاسبوع والاسبوعين عني.
لا.
فلقيت ان هو بيسلط بنتي عليا، بيقول لها كلام يعني كلام وحش قوي عليا.
ايوه.
كل ما تروح يعني يتكلم معاه كلام مش كويس عليا، وامك اتطلقت عشان حاجه يعني حاجات وحشه.
ايوه.
فالوقت حضرتك اعمل ايه؟ امنحهم يروحوا ولا وديهم؟ والله ما بيصرف ولا سبن، اقسم لك بالله العلي العظيم انا بشتغل وربنا يعلم بشغلتي، يعني ربنا اللي يعلم انا بعمل معهم ايه وبعمل عشانهم ايه. وانا كل خوفي ان البنت يعني تاخد عن امها فكره وحش واللي بيتكلم ابوها.
حاضر يا ام سلمى، ربنا يبارك عينك. حاضر.
وبقول لحضرتك معلش سؤال ثاني، انا دلوقتي بشتغل في بيت عليه.
نعم.
فدلوقتي صاحبة البيت من ساعة ما لبست النقاب يعني رفضاني، بتقول لي يا يعني لما يجي مثلا حد أقدم شيء أو أقدم قهوة أقلع النقاب، طبعا دي رجالة اللي أنا هقدم لها.
نعم.
ففدني بالله عليك أنا أعمل إيه؟
حاضر. طيب أم عمر.
أيوة شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام يا
ماما. معلش انا كنت اتصلت بحضرتك فقلت كان يعني ما كنتش وضحت لك بعض الامر يعني.
خير يا ام عمر.
بص يا شيخ، هو بالنسبه لي ده قرار طبعا مصيري لحضرتك هتحكم بيها، هو اللي هيكون ان شاء الله يعني.
ايوه.
فحضرتك دلوقتي هو اصلا يعني كتربيه لاولادي ما كانش بيفيدهم باي شيء، بل بالعكس يعني كان يبقى نايم وابني يقول له تعالى نصلي، يقول له روح صلي بعدين، خليه يعني ما كانش بيكلمه بطريقه كويسه.
أيوه.
اقول للبنت صلي، يقول لها عند اللي عندها 10 سنين يقول لي لا لسه صغيره ما تصليش، صومي. أيوه. لا ما تصومش لسه صغيره. فحضرتك يا شيخ وهو اصلا مش تقريبا كده مش عايش معنا، ليه سكن تاني بيقعد فيه، فكل ما بيجي زي ما اقول بيتعبني ويتعب العيال وينزل.
أيوة.
ويمشي يعني. فحضرتك دلوقتي الفكره في ايه؟ ان انا من رمضان كده اللي فات القريب ده بقول له مش عارف اتق الله، يقول لي انا ربنا بتاعك ده لو انت على دين الاسلام انا بريء من دين الاسلام بتاعك. اقول له ازاي يعني الكلام ده؟ يقول لي هو كده انا بريء من دينك.
أيوة.
فحضرتك ما اعرفش، فانا عايزه رد يعني النهايه يا شيخ الله يصلح حالك.
حاضر حاضر. إيه؟ أنا حاضر.
فانا ماليش عليه دلوقتي غير هي طلقه واحده. فهل لو حد ساله قال انا مسلم وقال الشهاده يجوز اعيش معاه؟ انا عموما اصلا كده كده حتى لو هو قال الشهاده انا مش هعيش معاه لانه ما بيصليش وما بيصومش. فانا كده كده فصلت حياتي منه، بس ايه يجوز شرعي ان انا اقعد على ذمته وهو زي ما بيقولوا كده كافر ولا ايه؟ مش عارفه، فانا عايزه فتوى في كل الامور.
طيب معانا الاخت ايمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ايمان.
لو سمحت، ما حكم القول في بعض الناس ان هم بيقولوا ان ربنا مش بيبارك في المراه المشاعره؟
حكم ايه؟
ان ربنا مش بيبارك في المراه المشاعره.
لا وضحي السؤال تاني.
ان ربنا في ناس بتقول ان ربنا مش بيبارك في المراه المشاعره ومش بيحبها، وبيبارك في الراجل المشاعر ولا يحب المراه المشاعره.
حاضر حاضر يا إيمان. إذن يا إخوة، هي مسألة تربية الأبناء مسألة صعبة جدا، تحتاج منا إلى أن نحوط الأبناء بالمعاملة الحسنة، بالرفق واللين، خاصة في مرحلة المراهقة، نحوطهم بالصحبة الطيبة، لأن جليس الصالح يختلف عن جليس السوء، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحاول أن نحببهم في الصلاة وأن نشركهم في صلاتنا، يلا نصلي كلنا. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا دعاء.
حضرتك أنا عايز أسأل سؤال.
نعم.
هل حرام الراشي والمرتشي؟
حاضر حاضر يا دعاء. فبمثل هذه الطريقة نحن يلا نصلي، يلا نروح المسجد، يعني نوع من الرفق واللين. فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد اذنك يا شيخ.
نعمين.
عايز اسال حضرتك سؤال.
خير.
لو واحده
يعني بتعامل مامتها كويس وكل حاجة ونفسها ترضيها, بس هي يعني مش عارفة ترضي مامتها ازاي.
مش عارفة ايه؟
يعني نفسها ترضي والدتها وكده.
والدتها هي؟
والدتها هي.
اه.
يعني نفسها ترضيها وبتعمل كل حاجة عشان ترضيها, وبرضو يعني للأسف مش عارفة ترضيها.
حاضر. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا كنت عايزة اسأل, انا ما كنتش ملتزمة يعني قبل يعني قبل ما اتزوج وما كانش في حد ينصحني.
ايوه.
الو.
ايوه معاك.
فما كانش في حد ينصحني, وكان يعني في ليا علاقات يعني مع حد وكده, فانا الحمد لله التزمت دلوقتي ومعايا اولادي, يعني اتجوزت وخلفت معايا اولادي وولدين يعني
كويس.
فانا عايزه اعرف بس يعني انا يعني التوبه الصح ان انا ربنا يعفو عني.
حاضر حاضر يا اختي. ام كريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اهلا مرحبا.
عليكم السلام يا شيخ. انا لسه بس يا شيخ.
نعم.
انا لسه النقاب من حوالي 10 ايام.
ايوه.
وبعدين انا كنت شغاله, دلوقتي انا مش لاقيه شغل بالنقاب, وزوجي سواء يعني بيشتغل ساعات او ساعات لا.
ايوه.
فانا كنت عايزه يعني لو حد يقدر يساعدني مثلا بالمبلغ ويبقى دين عليا اجيب حاجات بالقسط لاخواتي اللي حواليا وكده بس.
طيب يا بنت. حاضر يا ام كريم. طيب ضيق الرزق. ضيق الرزق له اسبابه, لو احنا حققنا الاسباب الايمانيه التي تجلب الرزق ان شاء الله الرزق ياتي. على راسها الايمان, اليقين, الثقه في الله عز وجل, المحافظه على فرائض الله تبارك وتعالى, البعد عن الحرام. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الامر الثاني ان احنا نكثر من ذكر الله عز وجل, خاصه الاستغفار. قال الله عز وجل, احنا يعني الزوجين, قال الله عز وجل قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ايضا بالاضافه الى الاسباب الدنيويه, مثلا غير النشاط, نحسن المعاملة إذا كنا مثلا بنبيع ونشتري, نحسن المعاملة مع الزبائن, نبيع بسعر مرضي لا يكون سعر غالي عن الآخرين, لأن المحل ده شغال والمحل ده مش شغال. أيوة, لأن ده موفر كل السلع لكن ده موفر بعض السلع, فالناس بتروح للمحل اللي موفر جميع السلع. المحل ده بيتعامل مع الناس معاملة حسنة لكن المحل التاني كده بيتعامل مع الناس معاملة سيئة, فالناس بتروح للمحل الذي يتعامل معاملة حسنة. النشاط ده مناسب للمنطقة اللي احنا شغالين فيها لكن النشاط ده غير مناسب للمنطقة اللي احنا شغالين فيها. معاملتي مع صاحب العمل, ممكن صاحب العمل انا اتعامل معهم معاملة فظة. فكل هذه الاسباب ان شاء الله لو الانسان رعاها يكون هناك بإذن الله تبارك وتعالى سعة في الرزق. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن نفسا لا يمكن أن تموت إلا وقد استوفت هذه النفس أجلها, لم يبقى لها نفس واحد في الحياة, ورزقها لم يبقى لها قرش واحد في الحياة إلا والإنسان سيتحصل عليه قبل موته, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب ناخد الاخ خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا عم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
بقول لحضرتك اخويا ينفع يشتغل بودي جارد في قريه سياحيه في الغردقه؟
في الغردقه. حاضر. طيب معانا الاخت مها. اتفضل يا مها.
السلام عليكم يا شيخ.
اتفضل يا بنت الله يكرمك.
بس حضرتك يا شيخ لما باخد شاور في الحمام
ايه؟
بحس لما باخد شاور في الحمام
ايوه
بحس بخنقه كده وما بستحملش, وبحس حاجه هتكتم على نفسي او حاجه هتخنقني في الحمام.
ايوه.
وبعض اتسهد من جوه نفسي كده فمش بعرف اعمل ايه.
نعم.
فمش عارفه يا شيخ، عايزه نصيحه منك عشان اريح نفسي يعني. حتى لو كنت في مكان لوحدي نفس النظام برضه.
حاضر حاضر يا مه. طيب اختنا ام عمر، ام عمر الحقيقه انت مشكلتك مشكله كبيره جدا، اسال الله عز وجل يا اختي ان يعينك عليه. الزوج كما وصفت لا بيصلي ولا بيصوم، زائد الاخلاق السيئه والمعامله السيئه، زائد والعياذ بالله السب والشتم واللعن، سب الدين، التبرؤ من دين الاسلام، التبرؤ والتهجم والتهكم على الله عز وجل. يعني هو لم يبق سببا من اسباب الكفر والعياذ بالله الا وقع فيه. لكن مع ذلك انا اقول لك لا نحكم عليه بكفر، فيعني لعل الله عز وجل يرزقه برجل يتناقش معه ويكلمه. لكن الاسباب دي كلها مكفرات، يعني الفعل والقول ده كل هذه الافعال وكل هذه الاقوال من اقوال ومن افعال التكفير. وهناك فريق كبير جدا من اهل العلم يقول ما دام ورد هذه الموارد خاصة سب الدين والتبرؤ من دين الإسلام فهو كافر، لا يعذر لا بجهل ولا بغيره. لكن أنا أقول يعني أنت حياتك معاه لا تصح، وحياة أولادك معاه لا تصح. والأولاد مدام في هذه الأعمار 11 سنة و12 سنة و8 سنوات، فأعتقد أنه حتى القانون المصري يجعل حضانة الأولاد معاك لحد سن تقريبا ال 15 سنة وال 17 سنة فيما أذكر أو فيما أعلم. فأنت يا بنتي حياتك معاه حياة بؤس لا تصح ولا تجوز، خليك زي ما أنت بعيدة عنه واحتفظ بحضانة الأولاد. وأما بالنسبة لرؤية الأولاد وبالتالي هو يسيء سمعتك لدى البنت أو يسيء سمعتك لدى الأولاد، إذا حدث هذا الفعل فعلا يعني تكرر منه هذا الأمر فعلا وسبق إن هو أساء سمعتك مع البنت أو مع الولد، فاضغطي عليه بمنعك الأولاد أن يذهبوا إليه. وإذا تكلم قولي والله إذا أحسنت التعامل مع الأولاد هبعتهم، أما إذا أسأت التعامل مع الأولاد وأسأت سمعتي لدى الأولاد فأنا مش هبعت الأولاد. يعني استخدمي هذه الورقة كوسيلة من وسائل الضغط. ولابد أن يظهر في حياتك رجل، يعني أبوك أو أخوك، نعم لابد أن يظهر معك في حياتك رجل يقف إلى جوارك ويحميك، وليكن أبوك أو أخوك لابد، لأن هذا الرجل أو هذا الزوج مستهتر. يعني هو استهتر بك واستهتر بحياتك واستهتر بالأولاد، فلعل وجود رجل في حياتك إلى جوارك من أب أو من أخ أو من عم أو من جد، المهم أن أحدا من الرجال من أهلك وأوليائك يدعم موقفك، حينئذ ربما يعمل لك حسابا خاصة في موضوع نفقة الأولاد وموضوع رؤية الأولاد. أما أن تعيش معه على هذه الحالة وهو سبب للدين وهو متبرئ من دين الإسلام وهو متهكم على الرب تبارك وتعالى، فكل هذه من أسباب الكفر الصريح الذي يعني قال به جمع كبير جدا جدا من أهل العلم. وأسأل الله عز وجل أن يقيك الزلل وأن يعينك على ما أنت فيه من ابتلاء. وحافظي أختي المسلمة على دينك وحافظي على حسن تربية أولادك، بارك الله فيك. أختنا المتصلة التي كانت لها مداخلة قيمة وطيبة عن أحوال الأمة وعن الابتلاءات التي تمر بها الأمة، وهي تقول طب إحنا دورنا إيه؟ دورنا ده إحنا الدور الرئيسي، دورنا أولا أن نصلح من ذوات أنفسنا، يعني إحنا نحقق في أنفسنا الصلاح حتى يمكننا أن نتعدى هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية ألا وهي مرحلة التوعية والإصلاح لمن نعول. معنا اتصل؟ معنا اتصل؟ طيب الاتصال انقطع. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
تفضل يا حبيبي.
إزيك يا شيخ، نعمل إيه؟
الحمد لله، الله يكرمك.
انا دلوقتي شيخ ابويا توفى وكان سايب وصيه ان انا اخد بنت خالي، بس انا مش حاببها.
الاب توفي،
اخواتي دلوقتي علقوا وخدتها وهي دلوقتي حامل، بس مش قادر اعيش معاها.
مش قادر تعيش مع مين؟
معاها.
مع مين؟
بنت خالتي. بنت خالي
هي اللي هي الزوجة؟
اخواتي علقوا ان انا اخدها خدتها وابويا كان متوفي كان سابه خدتها فدلوقتي مش قادر اعيش معها وهي حامل اعمل ايه بقى؟
يعني انت عايز تطلق ولا ايه؟
لو مش قادر اعيش
ليه هي يعني سيئة الاخلاق لا قدر الله؟
لا بتحل كل حاجة.
طب امال ايه يعني مش قادر تعيش ليه يعني؟
مش عارف.
لا ده انت محتاج. طيب خير على العموم تابعني بارك الله فيك.
نعم.
طيب خير خير ده هقابله بره بقى في الحالة دي. فالدرنا أن نصلح أنفسنا حتى نكون أهلا لتمكين الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فالدور الثاني أن احنا نصلح غيرنا على الأقل الدائرة المحيطة بنا الزوج الزوجة الأبناء الأب الأم الأخ الأخت العم العمة الخال الخالة الدائرة التي تحيط بنا. وأنذر عشيرتك الأقربين. الأمر الثالث أن ننشر هذه التوعية بقضية الأمة وب يعني وضوح الرؤية بالنسبة لخصوم الأمة أن هؤلاء يريدوا أن يجربوا فينا مرة أخرى الأنظمة الوضعية التي تجنب شريعة الله عز وجل. نشر التوعية مهم جدا 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 في وسط الأصدقاء وسط الأقارب الأباعد وسط المجتمع كله. ده دور مهم 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 للغاية. التركيز على أن وسائل الإعلام تتجنى على الإسلاميين وتتجنى على الشريعة وتتجنى على القرآن وتتجنى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في كثير من الناس غارق في هذا الأمر ويتصور أنه ما يسمعه في التلفزيون. يقول أحدهم التلفزيون قال وهم متصور أن التلفزيون ده لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمرحلة دي مرحلة التوعية دي في غاية الأهمية. ناهيكم عن الدعاء والدعاء سلاح نملكه ولا يملكوه لأننا يعني نحسن التوكل على الله عز وجل ونستلهم منه العون وأما هم فالله عز وجل آخر ما يفكرون فيه. فمسألة الدعاء أيضا مهمة سلاح مهم جدا. ندعو الله عز وجل لنا لأنفسنا بالصلاح. ندعو الله عز وجل لأمتنا أن يمكن الله عز وجل لها وأن يقيها شر أعدائها. ندعو الله عز وجل لهؤلاء أن يصلح الله حالهم أو أن يكف الله عنا شرهم. كل هذه من أدوارنا التي يمكننا أن نؤديها إن شاء الله ونكون بها يعني إيجابيين إلى حد كبير والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام يا أم عمر.
أنا أم عمر.
أهلا وسهلا
يا شيخنا. أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
دلوقتي أنا حماتي يعني إيه أنا بتقي الله فيها. أيوه. أنا بتقي الله فيها وكده. واخواتها ما عيالها ما بيحبونيش. عيالها ما بيحبونيش وكده وانا بتقي الله فيها وهي على طول ظلماني وعلى طول حتى لو كلامها جاتش معايا وهي كويسة مع الجيران وكده وبتكلمنا انا اسلوبها وحش. حتى لما انا اكلمها حتى ما هي بتسيب تخاصمني وكده اهو انا بنزل اصالحها.
أيوه.
وساعات كلامها نشف معايا.
نعم.
وعيالها بناتها انا صغيرة في السن.
ايوه.
وعيالها مش متجوزين وكده بناتها.
أيوه.
ما بيحبونيش وعندها بنت على طول كرهاني.
أيوه.
حتى لما بتشوفني في الاوضه اخش لها تقوم طالعه. وحتى بتقوي مامتها عليا وجوزي. أيوه. بعيد الشخصيه ما بيصليش.
أيوه.
ما بيصليش ولا بيصوم.
ده زوجي
وانا بصوم واصلي واكون واقرا قران.
حاضر يا ام عمر.
وعلى طول بصوم الاثنين والخميس وبصوم الايام اللي عليا.
حاضر يا ام عمر.
وسبح بقول الاذكار
ماشي يا ام عمر. حاضر. اخونا محمد.
ايوه استاذ.
اتفضل يا عم محمد.
لا اذا انا قلت ده.
اتفضل يا محمد.
ماشي يا سيدي. بقول لحضرتك.
نعم.
انا ليا بنتي توفت.
نعم.
هتبقى كانت ولد.
ايوه اخ محمد اتفضل.
ايوه خدت حضرتك. ولدت الولد وماتت. فاختلفت انا وابوه مين احق بالولايه بيه. فقعدنا جلسه في المسجد, فالراجل الله يبارك له قال لغايه لما الولد يميز قال له لا كتير يا شيخ مش عارف ايه. قال له طب اقعدوا سنه, قعدوا سنتين مع جدته وبعد سنتين لنا قعده, فهو مش موافق ان الولد يكمل معانا. انا وبعدين بيقول انا معايا ادله شرعيه ان هو حقي وانا الاولى بيه وانا 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 وكلام زي كده. انا عايز اعرف بالادله الشرعيه الولد مين احق تربيته ولغايه امتى.
حاضر. طيب اخونا المتصل من الاردن هو خاطب. طيب ناخد اتصال كمان. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا
اكلم الشيخ.
اتفضلي.
معلش ازيك يا شيخ.
الله يكرمك.
انا مش هتكلم مش ه... مش ه... يعني مش انا هتكلم حاجه خارج البرنامج, بس اسالك سؤال.
اتفضلي.
بالنسبة للانتخابات دلوقتي احنا مش فاهمين نعمل ايه. بس فعايزين نفهم نعمل ايه يعني.
حاضر.
النظام ايه بدل ما ننزل نلخبط الدنيا.
حاضر حاضر. طيب انا هجاوب بس على سؤال الاخت بتاع الانتخابات. انتخابات الشورى يا اخوة زي انتخابات مجلس الشعب بالضبط, لكن القوائم مختلفة. هتلاقي عندك قايمة وهتلاقي عندك اتنين فردي. طبعا قايمة حزب الوفد وقايمة حزب الغد وقايمة حزب الحرية والعدالة وقايمة حزب النور. فهتلاقي قوائم مكتوب عليها الحزب بتاعك, هنقول مثلا قائمة حزب النور, وهتلاقي في نفس القايمة دي ورقة أخرى معاها بالاثنين الفردي على مقعد العمال ومقعد الفئات. القايمة فيها خمس أفراد غير قايمة مجلس الشعب اللي كان فيها عشرة. فحضرتك القايمة بتاع كل حزب ليها علامة, ليها رمز. الفانوس ده بتاع النور, الميزان ده بتاع الحرية والعدالة, النخلة ده بتاع حزب الوفد, وهكذا. فحضرتك هتنزل هتعلم علامة على القائمة اللي حضرتك عايزها, اتعلم علامة على مثلا الفانوس. القائمة التانية الورقة التانية فيها الاثنين الفردي, الاثنين الفردي بتاع حزب النور, الاثنين الفردي بتاع حزب الحرية والعدالة, الاثنين الفردي بتاع حزب الوفد. هتعلم برضو على اثنين. مطلوب انك تعلم على واحد عمال واحد فئات. لو علمت على اثنين عمال مفيش مشكلة, لكن حاول تعلم على واحد عمال وواحد فئات من الحزب اللي حضرتك عايزه. فهي الورقة بسيطة جدا مفيش اشكال خالص. بطاقتك الانتخابية, بطاقتك الرقم القومي ورقم لجنتك والكشف اللي انت موجود فيه, وهتعلم العلامتين دول. علامة على ورقة بتاع القايمة, الرمز واضع عندك الحرية والعدالة, الميزان النور, رمز الفانوس, والاثنين الفردي واحد فئات وواحد عمال. واحنا بنهيب بالجماهير وباخواننا اخواتنا الا يقصروا في انتخابات مجلس الشورى, لانها تعضيد وتقويه لانتخابات مجلس الشعب ان شاء الله. بارك الله فيكم ويسر الله امرنا وامركم. اخونا من الاردن انت خاطب, والخاطب ليس له على المخطوبه اي شيء, لا له عليها طلاق ولا له عليها حلفان ولا له عليها شيء من هذا القبيل أبدا. إنما الخاطب أجنبي عنها وهي أجنبية عنها عنه, وما بينهما أكثر ما بينهما إلا وعد بالنكاح فقط. قد يتحقق هذا الوعد وقد لا يتحقق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل ملك. ملك يعني أي قبل عقد. وأنت ما دمت لم تعقد عليها فإن هذا الطلاق لا يقع لا عاجلا ولا آجلا. بارك الله فيك. ولكن أنا أهيب بك ألا تعطي لسانك فرصة أن يكرر حلفان الطلاق ويمين الطلاق, يعني في الصغيرة والكبيرة. إنما احفظ لسانك عن هذه الأيمانات. بارك الله فيك وحفظ الله, حفظنا الله وإياك من كل سوء. أم سلمى بارك الله فيها مطلقة منذ 7 سنوات, ويعني بتشتغل مسكينة تنفق على نفسها وتنفق على الأولاد. وطبعا مسألة الرؤية زي ما قلنا, يعني حاولي أن تحتاطي في رؤية الأولاد زي المشكلة بتاعت أم عمر بالضبط. فهو يسلط الأولاد عليها لما يذهبوا إليه, ويسيء سمعة الأم مع البنت. والله إذا احترمك في غيابك فودي الأولاد حتى تتم رؤية أبيهم لهم ورؤيتهم لأبيهم. وإذا أساء استعمال هذا الحق وشوه سمعتك مع الأبناء فاستخدمي هذه الورقة كوسيلة من وسائل الضغط عليه. امنع الأولاد لو شوه سمعتك وأساء إليك مع الأولاد، واستعين بالله عز وجل، الواجب عليه أن ينفق على أولاده، لكن الله عز وجل انقطع منه النفقة فإن الله عز وجل يعينك إن شاء الله على أن تعملي عملا شريفا يعينك الله عز وجل به على نفقتك وعلى نفقات أولادك. وتقول هي مسكينة تعمل لكن صاحبة العمل لا تريدها أن تقوم بالنقاب في حد تصورها، وأنا أقول لك يا أخت المسلمة حاولي مع هذه المرأة صاحبة العمل وقولي لها إن النقاب لن يؤثر في عملي بشيء، بل بالعكس سأجتهد أكثر وأكثر، وأنت يعني أخت زيك بالضبط، فأنت تحاولي أن تحافظي علي كما تحافظي على نفسك، فإن وافقت ورضيت فبها ونعمت، وإلا فليسر الله لك بعمل آخر فيكون هذا خير لك وأفضل. أما إذا لم يتيسر لك عمل آخر فأعتقد أن حكمك حينئذ سيكون حكم المرأة المضطرة. حافظي على ملابسك غاية في الحشمة، واختمري بخمار متسع يستر أعلاك، والبسي الجلباب والملحفة التي تستر بدنك كله، ولو ساعتها ضغطت عليك في ترك النقاب فأسأل الله عز وجل أن تكون من المضطرين الذين لهم عذر عند الله عز وجل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا الكلام بعد أن تحاولي معها وتحاولي إقناعها أو تحاولي البحث عن عمل آخر يحفظ عليك دينك ونقابك، فإن وجدت فبها ونعمة، وإلا فالله عز وجل يريد أن يخفف عنكم، وأنت إن شاء الله ستكونين معذورة عند الله تبارك وتعالى. أختنا إيمان، هل الله عز وجل لا يبارك في المرأة المشعرة؟ المرأة المشعرة خلق الله تبارك وتعالى، والمشعرة التي يخرج لها شعر في بعض المنابت من جسمها، فإذا استطاعت إزالته فبها ونعمت، ولها ذلك، وهذا يعني شيء يستحب لهذه المرأة. لكن أن هناك نص من الشرع الحنيف سواء من القرآن أو من السنة أو من الحديث أن الله لا يبارك في هذه المرأة المشعرة فلا أعتقد وجود هذا النص، لكن أنت أعلم بشأنك، فإذا كان هذا موجودا فلا بأس من إزالته، خاصة إذا كان في المنابت غير الطبيعية اللي هي عدا الحاجبين بالنسبة للمرأة، وبالنسبة أيضا للرجل لا يقترب من حاجبيه، فالنمس حرام على الرجال وهو أشد على النساء وهو أشد حرمة أيضا على الرجال. اختنا دعاء، هل صحيح حرام الراشي والمرتشي؟ صحيح، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن، واللعن وعيد شديد، وهو ما يعرف عند أهل العلم بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على أن الرشوة من أكبر الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهي من وسائل كسب المال المحرم، نعوذ بالله من ذلك. الأخت المتصلة مسكينة كانت تسأل، هي تحاول جاهدة أن تتعامل مع أمها غاية المعاملة وأحسن المعاملة والبر والإحسان والمعروف، لكنها مسكينة أمها لا ترضى عنها بأي طريق. أقول يا أختي المسلمة افعلي ما استطعتي من برها ومن الإحسان إليها ومن ترضيتها ومن استسماحها، وما زاد عن هذا الحد فلا تعبئي به. ففي بعض الأحيان فعلا يكون الأب مثل ما وصفت وتكون الأم مثل ما وصفت، لا يستطيع الابن أن يرضي والده بأي طريق مهما فعل، ولا تستطيع البنت أن ترضي أمها بأي طريق مهما فعل، وهذا خطأ من الآباء وخطأ من الأمهات. فعلى الآباء والأمهات أن يرضوا بإحسان أبنائهم وبمعروفهم، وأن يشعروهم بذلك، وأن يدعوا لهم الله عز وجل أن يوفقهم وأن يحسن إليهم وأن يصلح أحوالهم وأن يهديهم. أما أن يكون الأب طماعا أكثر من اللازم، أو الأم طماعة أكثر من اللازم، أو من النوع الذي لا يرضى أبدا، ف فأنت فعلي ما استطعت إلى ذلك سبيلا من البر والإحسان، وما زاد عن ذلك رضيت أو لم ترضى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك ولله الحمد والمن. أختنا المتصلة تقول كانت فعل ماضي، كانت غير ملتزمة حتى من الله عز وجل عليها وتزوجت، وكان أيام قبل الالتزام يعني لها أخطاء من قبيل الكلام مع الآخرين وإلى آخره، وهي تسأل هل التوبة تجب ما كان قبلها. طبعا لله الحمد والمنة، أنت الآن يا بنيتي تزوجت ولله الحمد، فستر الله عليك وسترك، وأصبح الآن لك زوج ولك أولاد بنين وبنات، أحمد الله عز وجل على هذه النعمة، واحفظي زوجك في حضرته وفي غيبته. فالمرأة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. افعلي هذا وأحسني التبعل لزوجك، وإن شاء الله توبتك يعني ندمك على ما سبق وابتعادك تماما عن هذا الطريق وكثرة ذكرك واستغفارك لله عز وجل يجب ويعني يجب ما كان قبل ذلك، وإن شاء الله يتقبل الله توبتنا وتوبتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أخونا خالد أشتغل أو أخوي يشتغل بودي جارد في الغردقة، إذا كان شغال بودي جارد يعني حارس شخصي لأحد الكبراء أو أحد الوزراء أو أحد الأثرياء أو غيره، المهم أن يكون هذا العمل في مكان ليست فيه يعني المعاصي الظاهرة، يعني ليس فيه القمار الظاهر، وليس فيه شرب الخمر الظاهر، وليس فيه العري، ما تكونش يعني المكان اللي شغال فيه من أماكن شواطئ العراء أو سياحة الخمر أو سياحة العراء، إنما المهنة في حد ذاتها لا بأس بها، فهي مهنة حارس الخصوصي أو رجل الأمن الخصوصي والله أعلم. مها تشعر بخنقة في الحمام، ما هو إحنا ذكر الله تبارك وتعالى هو السبب في طمأنة القلوب، قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونحن كثيرا ما نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار دي تحصيل لنا، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار عند النوم وأذكار الخروج من البيت وأذكار الدخول للبيت وأذكار دخول الحمام وأذكار بعد الخروج من الحمام، يعني نحن معنا ذكر الله عز وجل في كل أحياننا في الليل والنهار في الحركة والسكنة، وإذا كنا متحصنين بذكر الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يقينا شر كل ذي شر من ناحية، ويطمئن قلوبنا ونفوسنا من ناحية أخرى. قبل دخول الحمام يا أخت مها لا تنسي الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال عليه الصلاة والسلام ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، وفي حديث عائشة كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، في حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا عند الدخول يا مها احرصي على هذا الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجنا من الحمام نقول غفرانك، إذا خرجنا من الحمام الذكر بعد الخروج غفرانك، وداخل الحمام نقضي الوقت الذي نقضي فيه حاجتنا فقط، ولا نقف كثيرا أمام المرآة، ولا نقف كثيرا كما تفعل بعض الفتيات أو بعض النسوة، لأن هذا يعرضها لبعض الوساوس التي ربما تلعب برأسها وتلعب بعقلها، لكن إذا كنت حط في دماغك أنه ده شيطان فلا تنسي أن الشيطان نستعين عليه بالله عز وجل، فإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وبذكر الله وبالأذكار نتحصن من الشيطان، واعلمي أن الشيطان مع التحصن بذكر الله عز وجل يكون كيده ضعيف ضعيف. الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أخونا المتصل يقول مش عارف أعيش مع الزوجة وهي قريبته، لا تعطي أذنك للشيطان يوسوس لك أنك لا تستطيع العيش معها، ما دامت إنسانة كويسة محترمة تحافظ على صلاتها وعلى حجابها وعلى دينها، وهي ابنة خالتك أو ابنة خالك يعني من أرحامك، وهي لله الحمد تدبر بيتك وتحسن غسلها وطبخها وتحسن العيش مع أولادك وتربيتهم، فليس فيها من الأخطاء ما يبرر أن تطلقها، إنما الخطأ فيك أنت شخصيا. حاول أن تراجع نفسك وأن تستغفر ربك وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان هو الذي يوسوس لك ليخرب عليك عيشتك ويخرب عليك بيتك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الشيطان كل صباح يبعث سراياه إلى الناس بعد أن يضع عرشه على الماء، ويبعث الشياطين الصغار يوسوسون ويفسدون حياة الناس، ثم يتلقاهم في آخر اليوم فيقول أحدهم: أما أنا فما تركته حتى شرب الخمر، يقول أنت ما فعلت شيئا. ويأتي الثاني ويقول: أما أنا فما تركته حتى زنى، فيقول أنت ما فعلت شيئا، رغم من الخمر كبيرة من الكبائر والزنا كبيرة من الكبائر. ويأتي الثالث ويقول: ما تركته حتى سرق، فيقول أنت ما فعلت شيئا، رغم أن السرقة كبيرة من الكبائر. لكن يأتي الرابع التعيس ويقول: أما أنا فما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيقول له الشيطان الكبير: أنت، يعني يثني عليه ويعجبه فعله الذي خرب فيه حياة الرجل مع المرأة. فلا تسمع إلى هذه الوساوس ما دامت المرأة امرأة طيبة وصالحة، وتحافظ على بيتك على مالك على عيالك، وتحافظ قبل ذلك على دينها. فإياك أن تظلمها بالطلاق، فإنك لو طلقتها بغير سبب مشروع فإنك تأثم عند الله تبارك وتعالى. أم عمر مسكينة يا بنيتي، تعامل حماتها معاملة حسنة، لكن حماتها تعاملها معاملة سيئة، وأولادها يعني اللي هم إخوات أخوات زوجها يعاملونها معاملة سيئة، طبعا عشان أنت بنت صغيرة وتزوجتي، وهن بنات ربما في سنك أو أكبر منك ولم يتزوجوا، فأكيد هناك نوع من الغيرة في نفوسهم، إن دي بنت تزوجت وكمان تزوجت أخوهم. والأم في بعض الأحيان تتصور أن امرأة ابنها زوجة ابنها قد سلبت ابنها منها، يعني تقول: أنا حملت، أنا وضعت، أنا رضعت، أنا كبرت، أنا أنفقت، أنا زوجت، وبعدين جاءت أم عمر وأخذت ابني مني على الجاهز كما يقولون. فيصور لها الشيطان هذا التصوير وهو تصوير خاطئ، فلا تجد زوجة الابن حنية الأم من حماتها. أما أنت فاتق الله معها قدر ما تستطيعين، اعمل اللي عليك يا بنتي من المعروف ومن البر ومن الإحسان، أولا لله عز وجل، ثانيا عشان خاطر الزوج الطيب اللي معاكي، ثالثا احتملي ما تجدينه منها من الأذى، فإن تمام المعروف أن نحسن من ناحية وأن نصطبر على ما نجده من الأذى من ناحية أخرى، وإن شاء الله هذا في موازين حسناتك وعاقبتك عند الله خير، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أما إذا كان الزوج كما تقولين لا يصلي، فعليك بنصحه وعليك بتذكيره وعليك باتخاذ كل الوسائل، سواء من طريق والده أن يكلمه، من طريق والدته أن تكلمه، من طريق والدك أنت أو والدتك أنت أو أخوك أن يكلموه وأن ينصحوه وأن يذكروه بالله عز وجل، فإن الصلاة أفرض فرائض هذا الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. فحاولوا معه بالنصح والتذكير، فلعل الله أن يفتح قلبه يوما ما، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. حضانة الأولاد يا إخوة، أخونا محمد آخر المتصلين، حضانة الأولاد نص عليها القانون، فالقانون المصري مد حضانة الأولاد إلى 15 سنة، فهذا الأمر ليس موضع خلاف، يمكن أن تسألوا أحد السادة المحامين هل القانون المصري جعل الحضانة للأب ولا للأم، فستجد الإجابة أن القانون المصري المستقى من بعض الشريعة الإسلامية أو بعضه مستقى من الشريعة الإسلامية جعل حضانة الأولاد ناحية الأم، يعني مع الأم ما لم تتزوج الأم، فإن تزوجت الأم انتقلت الحضانة إلى الجدة من طرف الأم، يعني أم الأم، وذلك حتى سن 15. إذا سألتم أحد السادة المحامين وسمعتم هذه الإجابة فأعتقد أنكم لن تختلفوا عليها بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، سعدنا جدا باتصالاتكم وبأسئلتكم، وسعدنا أكثر وأكثر بتفاعلكم معنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتنا وفي موازين حسناتكم أجمعين. فالشكر لكم دائما، والشكر موصول أيضا لفريق العمل بصفة خاصة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر.